أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرحنا يومين من دون قراءة فاجتمعت علينا نصوص كثيرة للقراءة، لذلك سنقرأها أولا، وإذا بقي شيء من الوقت نبين فيه شيئا من المطالب الجديدة. قال: وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد. هذه الصحة الثابتة بالنص، نصوص مختلفة جنس النص، بعضها وارد في الحر بعضها وارد في العبد، إذا تزوج بغير إذن سيده وتزوج العبد بغير إذن سيده فضول، كما نبه المصنف في مطلع بحث الفضول على دخول مثل ذلك فيه، وأيضا بالإجماعات المحكية بيان الاستدلال بالفحوى والأولوية من صحة عقد النكاح الفضولي لصحة البيع الفضولي. فإن تمليك بضع الغير من قبل الفضولي في النكاح إذا لزم وصح، وإذا صح يصح على وجه اللزوم بالإجازة المتأخرة، كان تمليك ماله في بيع الفضولي أولى بذلك بأن يصح ويلزم بالإجازة المتأخرة. هذا بالنظر إلى نفس البضع بالقياس إلى المال في واقع الحال. البضع أهم وأمره أشد وتمليكه أصعب من تمليك المال، فإذا صح فيه صح في المال بالأولوية بغض النظر عن اهتمام الشارع واحتياطه في البضع. وأيضا بالنظر إليه يقول مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام، أي عند الشارع، في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد. طبعا في الرواية ذلك الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد، لعل ظاهر عبارة أنه ومن الفرج يكون الولد، يعني لا المقصود أن الولد يخرج من الفرج، مقصود أنه من الفرج، يعني مما يرتبط بالفرج من نكاح وكذا يكون الولد، لعله لذلك مصنف نسبه هنا إلى عقد النكاح، الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون يعني من عقد النكاح الولد كما في بعض الأخبار. إذن أيضا إذا نظرت إلى الشارع فالشارع مهتم أشد اهتمام بالنكاح وبالبضع لخصوصية أن منه النسل، فإذا ثبت عنده صحة الفضولي فيه كان الأولى أن يثبت عنده صحة الفضولي فيما هو دون ذلك اهتماما مثل البيع. وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد واستدل بها في الرياض، بل قال إنه لولاها أشكل الحكم، حكم بالصحة مع الإجازة، من جهة الإجماعات المحكية على المنع. هذا لا ينافي ما تقدم من الإجماعات المحكية على الصحة في السطر الأول، في السطر الثاني من الكلام، وذلك لأن ذاك يراد به إجماعات المحكية على الصحة مع الإجازة في النكاح، نكاح الفضولي. أما هنا فالمقصود إجماعات محكية إما على الفضولي عموما فلا يتنافيان، الفضولي عموما حكي الإجماع على بطلان لكن حكيت الإجماعات على صحته في خصوص النكاح، أو على الفضولي في خصوص البيع، أو خصوص المعاملات المالية أو المعاوضات، لكن لعل الأقرب أن يكون في خصوص البيع. هناك إجماعات محكية على المنع، فلولا التمسك بالأولوية المذكورة أشكل الحكم بتصحيح فضولي البيع بالإجازة من جهة ما فيه من دعاوي وحكايات الإجماع على المنع والبطلان. يقول وهو حسن، يعني أن تستشكل في الحكم لما فيه من حكايات متعددة للإجماع على البطلان لولا إمكان الخروج عن هذا الإشكال بتقرير الأولوية واستفادة حكم الصحة والنفوذ في البيع من حكمه ذلك في النكاح. هذا شيء جيد وحسن، فإن حكايات الإجماع المتعددة توجب الإشكال في المسألة، وإن الأولوية إذا تمت تصلح دليلا تخرج عن هذا الإشكال الآتي من جهة الإجماعات المحكية. هذا حسن، لكن المشكلة أن الأولوية يمكن الوهم فيها، فيصعب حينئذ الخروج بها عن إشكال حكايات الإجماع على المنع. لذلك قال: إلا أنها هذه الأولوية ربما توهم بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول. تزويج الوكيل من الإضافة إلى الفاعل، يعني التزويج الصادر من الوكيل، عقد التزويج الذي يوقعه الوكيل وهو وكيل فيه لكنه وقع منه بعد العزل، تزويج الوكيل المعزول بعد العزل. نعم، مع جهله بالعزل لم يبلغه العزل فزوج. قالوا هنا بالبطلان الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، نفس الفرض، وكيل في البيع عزل فباع دون أن يبلغه العزل، فرقوا بينهما بالصحة في الثاني أي في البيع، لأن المال له عوض، والبطلان في الأول أي النكاح لأن البضع ليس له عوض. يعني بالصحة في الثاني أي البيع والبطلان في الأول أي النكاح بهذا التعليل. ها؟
من أمس هي ما واضح التعليل.
ما واضح التعليل؟
وتطبيق على المورد.
زين. يقولون هذا وكيل في البيع عزل لم يبلغه العزل فباع بعد العزل لكن من دون أن يبلغه العزل، نحكم بالصحة أو لا؟
نحكم بالصحة.
قال نحكم بالصحة. لماذا؟ قال لأن لو حكمنا بالصحة لا يفوت شيء على الموكل، فإن الموكل بذل المال من خلال الوكيل بالبيع، مثلا باع الوكيل مال الموكل، إذا حكمنا عليه بالصحة واللزوم ما يفوت عليه شيء، فإنه بذل ماله أخذ مال فله عوض، يعني ما يفوت عليه متدارك بما أخذه من عوض فكأنه ما فات عليه شيء. بخلاف النكاح لو حكمنا بالصحة ولزوم عقد النكاح على الموكل بتزويج الوكيل قبل أن يبلغه العزل فهذا بضع خرج ولا عوض له، وإذا وقع منه ولد لا يعوض بشيء، البضع لا عوض له. وقلنا المهر في المعاملة في عقد النكاح ليس عوضا والبضع معوضه، ليست معاوضة بين عوضين، فالبضع لا عوض له، يصبح ملك الغير يتصرف فيه كما يشاء من دون عوض، ويستخرج منه بالاستيلاد أولادا ولا عوض عن هذه الأولاد.
مروان يروح. مروان يروح
المهر
يرجع لصاحب،
ما يرجع، تأخذه المرأة، لكن قلنا المهر ليس عوض البضع، هذه ليست معاوضة، عقد النكاح ليس معاوضة بين شيئين، هي تملك البضع كما يملك البائع المثمن، وذاك يملك يملكها بالمقابل المهر، بالمقابل المهر كما يملك المشتري الثمن. هذا ليس هكذا. وإذا كنت تذكر لعلك كنت موجودا في ذاك الوقت في كلام في مناسبة من المناسبات، قال في بيان الفرق لمناسبة بين عوضي البيع وبين الشخصين في النكاح، أو بين شخصي المتعاقدين في البيع وشخصي المتعاقدين في النكاح، بأنهما هناك ركن الشخصان في النكاح وما ركن، لكن في البيع ليس ركنا. أذكر هكذا قال.
أمس شرحنا لكم عبارة جميلة كانت، النكاح عقد يفيد التسليم البر طواعية، والمهر شيء فرضه الله تعالى شيء آخر.
لعلي ما قلت طواعية، قلت يعني هي تسلم بضع وذاك يسلم بضع في الجملة، وإن اختلف تسليم يعني هذا عن تلك، هي تسلم يتحكم فيه كيف ما شاء يعني في ضمن ما أحله الله، لكن هو يسلم على ما قال الشارع ألا يتركها ما يزيد على 4 أشهر. قلت وإن كان البعض يستشكل في هذا ويقول هذا ليس عشرة بالمعروف، يعني أن يجوز له أن يترك وطأها إلى 4 أشهر، ثم عند 4 أشهر يجامع بمقدار إدخال رأس الحشف، يعني ما يصدق معه الجماع والدخول ووجوب الغسل. أما جماع كامل بحيث يحصل منه مثلا لها نشوة وكفاية وكذا أيضا لا، يقول 4 أشهر هكذا مثلا، هذا كيف تعيش مثلا. على كل بغض النظر عن هذه الخصوصية، نعم في الجملة كما قلتم تسلم بضعها بمقتضى هذا العقد، وهو يسلم بضعه بالمقدار الذي أوجب عليه الشارع. أما المهر فشيء فرضه الشارع في العقد، لا أنه عوض عن البضع المسلم، فتسليم البضع يبقى بلا عوض إذا حكمنا بالصحة، ويفوت عليها، وإذا حصل منه الولد لا تدارك للولد الفائت، واستنفاع بهذا البضع أشد ما يكون، واستنماء له بأكبر صورة، يعني مجرد الوطئ نوع انتفاع، واستخراج الولد انتفاع زائد على وطئ وزيادة، وأي زيادة، وكل ذلك لا يكون له تدارك إذ لم يقع المهر بدلا عن ذلك وعوضا عنه، بخلاف المال في البيع في المعاملات المالية عموما بمقتضى هذا التعليل، فإن هذا المال بإزاء ذلك المال. فالحكم بالصحة وإلزام البيع على الطرفين لا يفوت معه على الوكيل على الموكل شيء، لأن ماله خرج ودخل في كيسه عوضا عنه مال آخر استعاض عنه. أما المرأة خطية ففي النكاح إذا صحح وألزمت به فلا تستعيض عن بضعها بشيء. المهر نوع من هدية، من إكرام فرضه الشارع، هدية واجبة فريضة فرضه الشارع، لكن لم يجعله بإزاء البضع. إذن النكاح لعله يصلح تشبيهه بالهبة المعوضة. تذكر الهبة المعوضة ماذا قال المصنف فيها؟ قال عبارة عن تمليك وتمليك، مقابل التمليك بتمليك. ما جعله من باب أن هذا المال الموهوب يكون أحد عوضين، وذاك العوض المشروط يكون العوض الآخر ليشبه البيع ويكون من نواقض تعريفه كما قالونا. بل في الهبة المعوضة الواهب يملك ابتداء بلا عوض ويشترط تمليكه، فالتقابل بين التمليكين هذا عقد النكاح، لعله يصح تشبيهه بهذا. نقول عقد على مقابلة التمليك بتمليك، هي تملك البضع بلا عوض وهو يملك في المقابل المهر بلا عوض، لعل هذا فعلا أحسن تشبيه يحضرني مثلا لتقريب الفكرة. لكن هذا ليس عبارة عن أنه وقع هناك عوض للمملك الأول للبضع.
استذكرت مسألة التعيين.
تعيين وين؟
تعيين الزوجين في النكاح.
حرام.
ما يعني قبل ما يدخل الشيخ أنتم تطبقونها على المورد ما؟
لا قلت ذكر كلام هناك أنا ما أستحضره جيدا، لعله ذكر أن الشخصين في النكاح ركنان
بمنزلة
العوض ركنان، يعني بمعنى أن المبادلة بين الشخصين. أريد أن أؤيد أنه هذه تسلم بضع وهو أيضا يسلم نفسه كبضع ولو بالمقدار الذي أوجب عليه الشارع، أما هي فيجب أن تكون مباحة ومتاحة دائما كلما دعت الحاجة، إلا فيما حرم الله، يعني مثلا الدخول في زمان الحيض وأمثال ذلك، أو في نهار الصوم وأمثال ذلك، لكن المقابلة بين الشخصين. وأما المهر فليس هو طرف المقابلة، وليس ذلك كما في المعاوضة المالية أو في البيع، هناك الشخصان ليسا ركنين لكن العوضين ركنان. فأنا أردت هذا المقدار، أنه جعل المقابلة بين الشخصين وجعل الشخصين هما ركنا العقد، لأن العقد واقع عليهما، هذه بذاك، بضع ببضع بهذا المعنى، لا بضع بعوض مالي ومهر. إذن البضع إذا سلمته، طبعا ستقولي مدام قلت بضع ببضع إذن لها عوض من البضع، بضعه هو، بضعه هو، لا تأخذه، لا تستطيع به، لا تستعيض به عن بضعها، بضعه هو تتسلمه بمقدار ما شرع الشارع تنتفع به بهذا المعنى. لكن إذا سلمت بضعها فهو راح بلا مقابل بلا عوض. وهذا أيضا يرجع إلى ما قلت لك، أنه نوع تمليك بتمليك، حتى لو جعلناه بين البضعين، هي تملك بضعا مجانا وتسلم طواعية، وهو يسلم طواعية بمقدار ما فرض عليه الشارع، ما في تعاوض في النكاح، البضع المسلم لا بديل عنه. الرجل ما يخاف على بضعه، صحيح؟ يسلم، وفي الحقيقة هو على الحالين يتسلم ما يسلم شيء. أما المرأة خطية فهي تسلم، يعني توطأ وتفقد بكارتها، وحتى الثيب منها توطأ، فيكون نوع مثلا نوع عيب عليها إذا كان بالحرام أو عقدا باطلا أو نوع من ذلك. فإذا حصل الولد فأشد وأشد، ولا يستعاض بشيء عن ذلك كله. أما هو فلا يقدم شيئا، يأخذ فقط، ما يعطي إلا كل 4 أشهر على كل أظن بهالمقدار واضح. طيب
لنا هون بس سؤال بالنسبة للبضع، ما هو لكم معنى مشترك
البضع؟ معنى مشترك بين ماذا وماذا؟
هون المراجعة لها البضع الزواج، البضع عقد الزواج، البضع المهر، البضع الفرج.
إذا كانت هذه معاني لا يمكن أن يكون مشترك، لكن نحن هنا نقصده بمعنى الفرج ونحوه، يعني لأنه هي تسلم البضع، يعني تسلم نفسها، يعني كناية عن تسليم الفرج، هكذا المقصود. إذن ربما توهن الأولوية بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين. إذن هناك عامة فرقوا بين النكاح فضولا وبين البيع فضولا، فحكموا بالصحة في البيع دون النكاح، معللين للفرق بأن البيع بل وكل معاملة مالية المال فيها له عوض، فإذا حكمنا بالصحة لا يذهب سدى على الموكل بل يستعيض بعوضه، بخلاف البضع فإنه ليس له عوض، واضح؟ فالحكم بالصحة وإلزام المرأة به يعرض بضعها للفوات، أنه لا بدل له، إن هنا حكمنا هنا بالبطلان، هكذا حكم هؤلاء جاءت رواية ترد عليهم. هذه الرواية التي ترد عليهم تدل على أولوية معكوسة. الأولوية المستدل بها هنا أصلها النكاح، وفرعها المقيس عليه هو البيع. إذا صح في النكاح في هذا الأصل صح بالأولوية في ذاك الفرع في البيع، لكن الرواية تدل على أولوية بالعكس، أصلها البيع وفرعها النكاح. والإمام عصام قال فيها هؤلاء يحكمون بالصحة في البيع، النكاح أحرى وأجدر أن يحتاط فيه كمعبر، يعني أن يحكم فيه بالصحة، فجعل البيع أصلا إذا صح فيه يستفاد الصحة في البيع في النكاح بالأولوية، النكاح فرع، هذه بالعكس من هنا توهان. قال حيث قال الإمام عصام، هذا لبيان محل الشاهد من الرواية الذي يصلح ردا عليهم، وأيضا يكون هو بهذا الرد موهنا للأولوية المستدل فيها بالمقام، لأن الرد يؤسس لأولوية منعكسة عن الأولوية المستدل بها في المقام. حيث قال الإمام عصام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق، إنه هذا ليس بصحيح هذا الفرق، تقولون البيع يصح والنكاح لا يصح، إذن النكاح لأنه بحسب تعليلكم لا عوض فيه أو لو أقرب إلى البطلان، والبيع لأنه فيه عوض أو لو أقرب إلى الصحة. والإمام يقول هذا الفرق، هذا الوجه من الفرق اشتباه، والنكاح أولى وأقرب من البيع إلى الصحة لا إلى البطلان، واضح؟ يقول سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه. عندي في نسخة رأيته أحرى وأحرى من باب التأكيد أن يحتاط فيه، والتأكيد يحصل أيضا باختلاف اللفظ لأن المعنى واحد. لماذا؟ لأنه الفرج ومنه يكون ولد إلى آخره، وأنا أمس قرأت لك الرواية كاملة يتضح المقصود منها. وحاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع، بالصحة من البيع. لماذا؟ بأي علة؟ من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح، لأنه الفرج ومنه يكون ولد دون غيره، يعني البيع ما في هذا الاحتياط متأكد، فدل على قاعدة تقول مفادها أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى، لكن ليس هكذا على الإطلاق. صحة البيع في مقام تستلزم صحة النكاح في ذلك المقام، يعني مورد الرواية صحة البيع في مقام الوكيل البائع بعد العزل قبل أن يبلغه، فحكم الإمام عليه السلام بالأولوية أولى وأجدر بصحة النكاح في الوكيل العاقد بعد العزل وقبل أن يبلغه. هذا المقام نفسه فيهما، إذا صح البيع هنا صح النكاح هنا بالأولوية، لكن لا خصوصية لهذا، والعلة أن النكاح أولى وأجدر بالاحتياط لأنه الفرج ومنه الولد، فينسحب على كل المقامات. ويعطينا قاعدة عامة، كل مقام صح فيه البيع يكون صحة النكاح فيه أولى. وننتقل بمقتضى هذا إلى مقام آخر، فنقول في الفضولي إذا صح البيع فضولا بالإجازة صح النكاح فضولا بالإجازة بالأولوية، بينما أنتم ماذا صنعتم؟ عكستم، قلتم إذا صح النكاح بالإجازة صح البيع بالإجازة بالأولوية. يقول فدل على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى، خلافا للعامة حيث عكسوا. كيف عكس العامة؟ وحكموا صحة البيع دون النكاح. العامة أمس بينت لك العامة حكموا بالصحة في البيع وحكموا بالبطلان في النكاح. ما العلة؟ البيع ماله عوضه مال له عوض، البيع مبيعه مال له عوض، والنكاح معقوده بضع ولا عوض له. إذن بمقتضى التعليل عندهم البيع أقرب إلى الصحة وأولى بالصحة من جهة العوض، والنكاح أقرب إلى البطلان، أبعد عن الصحة يعني وأقرب إلى البطلان من جهة عدم العوض. ثم نقول بمقدمة من خارج، ما كان أقرب إلى البطلان إذا صح حكم فيه بالصحة، فما كان أقرب إلى الصحة أولى حينئذ بالصحة. هذا واضح؟ شيء هو أقرب إلى البطلان وأبعد عن الصحة، وآخر هو أقرب إلى الصحة وأبعد عن البطلان. الأول النكاح والثاني البيع. ثم هذا الشيء الأول النكاح اللي أقرب إلى البطلان وأبعد من الصحة ثبت فيه الحكم بالصحة، فيستلزم بالأولوية ثبوت الصحة في ذاك اللي هو أقرب أصلا إلى الصحة. ذاك بعيد عن الصحة ويحتاج الحكم فيه بالصحة إلى دفعة قوية، ومع ذلك ثبت فيه الحكم بالصحة، فذاك القريب من الصحة واللي لا يحتاج إلا إلى دفعة بسيطة لثبوت الصحة فيه أولى بالحكم بالصحة حينئذ من ذاك الأول. هذه مقدمة من الخارج. إذن هم قالوا يعني لازم كلامهم أن البيع أقرب إلى الصحة والنكاح أقرب إلى البطلان بمقتضى التعليل، وهناك مقدمة خارجية واضح. إذا كان شيئان أحدهما أبعد عن الصحة وأقرب إلى البطلان، والآخر أقرب إلى الصحة وأبعد عن البطلان، ثم ثبتت الصحة في الأبعد عنها، فإنها تثبت في الأقرب منها بالأولوية. فينتج أنه إذا ثبت الصحة في النكاح ثبتت في البيع بالأولوية. هذه أولوية المستدل بها هنا موافقة للعامة، أولوية معكوسة والعامة عكسوا. واضح كيف اتفقت أولوية المستدل هنا مع مبنى وقول العامة، وكيف أن لازم قولهم هذه الأولوية المعكوسة؟ واضح أو لا؟ جيد. إذن العامة عكسوا وحكموا صحة البيع دون النكاح، واستفيد من حكمهم أولوية معكوسة لأنهم عللوا وجعلوا الحكم بالصحة في البيع من باب أنه أقرب إلى الصحة وأولى لأن له عوضة، وجعلوا الحكم بالبطلان في النكاح من باب أنه أبعد عن الصحة لأنه ليس له عوض. فينتج أنه إذا ثبت الصحة فيما هو أبعد عنها كان ثبوتها فيما هو أقرب إليها أولى. طبق هذا، النكاح أبعد، إذا ثبتت الصحة فيه كان ثبوتها في البيع الأقرب أولى. هذه أولويتكم مستدل بها هنا منشأها قول العامة ومبنية على هذا الرأي، ويخالفها الرواية وترد عليها وتثبت أولوية بالعكس. إذا ثبتت الصحة في البيع ثبتت في النكاح بالأولوية، النكاح وأولى. واضح كيف؟ حيث عكس وحكم صحة البيع دون النكاح. فمقتضى حكم الإمام عليه السلام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام لا على الإطلاق، صحة معاملة مالية في مقام تستلزم صحة النكاح الواقع يعني في ذلك المقام بطريق أولى. في مورد الرواية مقام المعزول فيهما الصحة في البيع تستلزم الصحة بالنكاح في النكاح بالأولوية، في مقام آخر كقاعدة كلية مستفادة الصحة في البيع فضولا تستلزم الصحة في النكاح فضولا بطريق أولى عكس ما ذكرتم. وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة فضول إلى صحة البيع، لأن أولوية معكوسة، لأن الحكم في الفرع، يعني الإمام جعل البيعة أصلا والنكاح فرعا، والحكم في الأصل في قياس الأولوية، الحكم في الأصل يستلزم الحكم في الفرع. أما على كلامكم فقد عكستم وانتقلتم من ثبوت الحكم في الفرع وهو النكاح إلى إثبات الحكم في الأصل وهو البيع، والحال أن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية، وإلا لم يتحقق الأولوية كما لا يخفى. إذا قال ولا تقل لهما أف، فقد جعل الحكم بتحريم مثل أف مما هو تقريبا أدنى الأذى أو أدنى ما به العقوق أصلا، ودلنا بذلك على أحكام الفروع. ما هي الفروع؟ ما فيها ما في الأصل وزيادة، يعني أن يشتم، أن يضرب ويهين وينتقص وأمثال ذلك. فحكم الفرع يستفاد في قياس الأولوية من ثبوت الحكم في الأصل. أما لو عكست، لو كان قال لا تضربهما، هل يستفاد حرمة قول أوف؟ لا يستفاد. الضرب إيذاء خاص شديد نفسي وبدني، عرضي وبدني، لأن في إهانة أيضا. أما قول أوف فإهانة عرضية نفسية ضعيفة. أو مجرد إيذاء، قد لا يكون حتى في إهانة لكن إيذاء مثلا، وأين هذا من ذاك؟ فثبوت الحكم في قياس الأولوية في الفرع ما كان ليستلزم ثبوته في الأصل، والأمر بالعكس، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية، وإلا لو كان هكذا لم يتحقق الأولوية. أن تقول أنتقل من الفرع من ثبوت حرمة الضرب والشتيمة إلى حرمة قول أوف، قل هذه ليست أولوية، فإن الأولوية هي الانتقال من الأضعف إلى الأقوى، مما فيه كذا إلى ما فيه كذا وزيادة. أما الانتقال من الفرع إلى الأصل فبالعكس، انتقال من الأقوى إلى الأضعف، مما فيه كذا وزيادة إلى ما فيه دون ذلك، مجرد كذا. والحكم هناك لا يستلزم الحكم هنا، ولذلك لا تتحقق الأولوية كما لا يخفى. إذن فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة، هذا طلعناه، لأنهم لما قالوا يصح البيع يبطل النكاح، لماذا؟ لعلة في البيع هناك عوض، في النكاح لا عوض. إذن بهذه العلة جعلوا البيع أولى وأقرب بالصحة، والنكاح أبعد وأولى بالبطلان، أبعد عن الصحة وأولى بالبطلان. ثم إذا كان هكذا قلت تضم هذه المقدمة، ما كان أولى بالبطلان إذا ثبت فيه الحكم بالصحة، فثبوت الصحة فيما هو أقرب وأولى بالصحة أولى من ثبوته في ذاك. وهذه هي الأولوية التي استدل بها في المقام، إذا ثبت في النكاح اللي هو أبعد عن الصحة وأولى بالبطلان، يثبت في البيع اللي هو أقرب إلى الصحة وأولى بها. لذلك يقول فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة، من كون النكاح أولى بالبطلان وأبعد عن الصحة، وما كان أبعد عن الصحة وثبتت فيه الصحة استلزم ذلك ثبوته فيما هو أقرب في غيره الذي هو ليس بأبعد عن الصحة، من جهة أن البضع غير قابل للتدارك والعواض. واضح إن شاء الله فكرة والمطلب واضح، أريد وضوح العبارات. بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاء النكاح والحكم بصحته دون إبطاله، النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه. ما معنى أن يحتاط فيه؟ بحسب السياق واضح، حكمه في البيع بالصحة وفي النكاح بالبطلان، فتعجب وقال ما أفسد هذا الحكم وأجوره أن تحكم في النكاح بالبطلان. ثم قال النكاح أولا حكمه ما أفسده وأجوره وهو البطلان، إذن مقابل الأفسد والأجور هو الصحة. ثم عبر عن هذه الصحة قال النكاح أولى وأجدر، بدل أن يقول الصحة قال أن يحتاط فيه. واضح؟ إذن عبر عن الصحة في النكاح بالاحتياط بإبقائه وحكم صحته دون إبطاله، مستدلا بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين والاحتياط في البين. في المال أحكم بصحة البيع، صار الكتاب لك والدرهم لي، ويحتمل في الواقع فاسد وأنا أتصرف في مالك وأنت في مالك، نحكم بفساده بقي الكتاب عندي والدرهم عندك، يحتمل في الواقع صحيح وانتقلا وأنا أتصرف في مالك وأنت في مالك، كلاهما خلاف الاحتياط والأمر دائر بين محذورين. واضح؟ في النكاح أيضا كذلك، كلاهما خلاف الاحتياط والأمر دائر بين محذورين، إن حكم بالصحة يحتمل أنك أو أنه يخالف الحكم بعدم جواز وطئ من ليست زوجة لاحتمال الفساد في الواقع، وإن حكم بالفساد تذهب فتتزوج غير هذا لأن خلية بحسب الظاهر، وهي ذات بعل فيقع ذاك بالتزويج في ذات البعل. إذن كلاهما مخالف للاحتياط، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك. إذا كان مخالف للاحتياط كيف يعبر عن هذا بأنه يحتاط فيه؟ هو أولى بأن يحتاط فيه بالحكم بالصحة. يمكن أن يكون الوجه في التعبير بالاحتياط عن الحكم بالصحة أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه كما هو هنا يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير صحيح، لو كان صحيحا واقعا، فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل، بخلاف عكسه وإبقائه فإنه على يعني والحكم بصحته فإنه على تقدير المخالفة الواقع يعني والبطلان النكاح واقعا، لا يلزم منه إلا وطئ هذا الرجل المرأة الخالية عن المانع. عن المانع بمعنى ليست ذات بعل، لا عن كل مانع، المفروض أنه على تقدير بطلان ليست زوجة، وهذا أهون من وطئ ذات البعل، فهذا احتياط بمعنى أنه أحوط من ذاك، أهون الشرين، أدنى المحذورين، أخف القبيحين، عبر ما شئت وكيف كان بهذا المعنى بغيره. فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى حكم بصحة البيع الفضولي. ليش؟ لأن جعلت الأولوية بالعكس، بالبيع أصل، وإذا ثبت الصحة فيه ثبتت في النكاح، لا كما تقولون بعكس ذلك. نعم هذا الذي جعلته، لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بالصحة على ما قررته الرواية، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. هذا كله، والمفروض أن مورد الرواية الوكيل الذي يعزل في البيع وفي النكاح، فقررت الرواية أصلا يقول إذا صح عقده في البيع فصحته في النكاح أولى. طب ما دخل هذا فيما نحن فيه من بيع ونكاح الفضولي؟ الأولوية المستدل بها هنا أولوية عقد الفضولي في البيع بالصحة من عقد الفضول في النكاح، هذا شيء وذاك شيء. يقول ايه صحيح، موردها ما ذكرت ومحل الكلام ما ذكرت، وهما مختلفان، لكن الرواية يستفاد منها قاعدة عامة تطبق في مورد الفضول. انظر كيف يقول: ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية بمقتضى التعليل، تعليل الوارد في كلام العامة. العامة ماذا قالوا؟ البيع يصح، النكاح لا يصح. لما؟ لأن البيع له عوض والنكاح ليس له عوض. طيب، لا يستفاد قاعدة عامة من 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 تعليلهم هم. هذا التعليل له دخل في التعميم للمعاملة المالية، هذا التعليل له دخل في التعميم للمعاملة المالية. بعد ما قال المصنف هنا إذا صح في البيع أو أمضي البيع استلزم إمضاء النكاح، قال إذا صح وأمضي العقود المالية. ليش عممت العقود المالية؟ لأن محل كلام العامة وإن كان البيع كمورد، لكن تعليلهم يفيد أن الحكم في كل معاملة مالية. تقول لي ما لنا وللعامة؟ قل إمام علق على هذا، محل كلامه بمقتضى التعليل المعاملة المالية تصح، النكاح يبطل. إمام قال إذا صح هذا البيع يعني المعاملة المالية بمقتضى التعليل، فالنكاح أولى وأجدر، بل بمقتضى تعليل الإمام وأن وجه الأولوية ومنشأها أن النكاح مرتبط بالفرج والبضع ومنه الولد، يصبح أولى عن البيع وعن كل معاملة مالية. يصبح أولى عن البيع وعن كل معاملة مالية. هذا في التعميم لغير البيع للمعاملة المالية. خب كيف نستفيد القاعدة العامة؟ قلنا إن الرواية تقرر أنه إذا صح البيع في مقام مثل الوكيل المعزول قبل بلوغ العزل صح النكاح في ذلك المقام، لكن مع التعليل وبيان منشأ الصحة في ذلك المقام، وهو أن النكاح أهم من البيع ومنه يكون الولد، أو النكاح متعلق بالفرج ومنه يكون الولد، لذلك جعلنا صحته فيما لو أوقعه وكيل معزول قبل أن يبلغ العزل أولى من صحة البيع في نفس الفرض. والتعليل يعمم فنقول إذن في كل مقام يصح البيع أو المعاملة المالية يستلزم صحة النكاح بطريق أولى. لماذا؟ لنفس التعليل، لأن النكاح مرتبط بالبضع والفرج ومنه الولد. فاستفدنا قاعدة عامة: كلما صح البيع أو المعاملة المالية في مقام كالوكيل المعزول كالفضولي فإنه يستلزم صحة النكاح في ذلك المقام بطريق أولى. هذا تطبقه على الفضولي، هذا ينطبق على الفضولي. فالرواية وإن لم يكن موردها الفضولي لكن المستفاد منها قاعدة كلية تنطبق على الفضوليين البيع والنكاح. القاعدة العامة هي أن إمضاء العقود المالية ما خصص بالبيع لما قلنا يستلزم إمضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال هنا في مسألة الفضولي، حيث انتقل من الصحة في النكاح إلى الصحة في البيع. هذا المقدار أساسا شرعنا متأخرين ونريد أن ندخل في مطلب جديد والوقت انتهى، نكتفي به والحمد لله رب العالمين. يا مش